الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، قال الإمام مالك رحمه الله: ما جامع ما جاء في أمر المدينة. هذا الباب فيما جاء في المدينة من الفضائل. قال مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلع له أحد، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة من الغزوات فاستقبل أحدا فقال: هذا جبل يحبنا ونحبه. هذا الحديث فيه إرسال. عروة رحمه الله يروي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو بهذا مرسل، ولكن يقول أبو عمر رحمه الله: هو مسند من حديث مالك عن عمرو بن أبي عمرو عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ذهب كثير من أهل العلم إلى أن محبة أحد للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه محبة حقيقية، ولا حاجة إلى حمل هذه المحبة على المجاز. وقد ذكر أبو عمر رحمه الله مذهبين لأهل العلم في ذلك فيما سبق من هذا الحديث. قال مالك عن يحيى بن سعيد عن عبد الرحمن بن قاسم أن أسلم مولى عمر بن الخطاب أخبره أنه زار عبد الله بن عياش المخزومية فرأى عنده نبيذا. هذا أسلم مولى عمر بن الخطاب رضي الله عنه زار عبد الله بن أبي عياش فرأى عنده نبيذا وهو بطريق مكة. هذا أسلم كان خادما لأمير المؤمنين عمر، فزار هذا الرجل المخزومية فرأى عنده شرابا وقال: هذا الشراب الذي عندك يعجب عمر ويحبه. فقال له أسلم: إن هذا الشراب يحبه عمر بن الخطاب. فحمل عبد الله بن عياش قدحا عظيما، أخذ عبد الله بن عياش لما أخبره أسلم مولى عمر أن هذا الشراب مما يحبه عمر ويفرح به، أخذه ليفرح عمر رضي الله عنه. فجاء في هذا الشراب بقدح عظيم، فجاء به إلى عمر بن الخطاب فوضعه في يده، فقربه عمر إلى فيه أراد أن يشربه، فقربه إلى فمه ثم رافع رأسه، فقال عمر: إن هذا شراب طيب، هذا شراب طيب. فشرب منه ثم ناوله هجلا عن يمينه. وهذه سنة أن الإنسان إذا أبقى شيئا من طعامه أو شرابه يناوله من على يمينه أيا كان. فشرب منه ثم ناوله رجلا عن يمينه، فلما أدبر عبد الله ناداه عمر بن الخطاب فقال: أأنت القائل لمكة خير من المدينة؟ لما انصرف هذا الرجل المخزومي ناداه عمر وقال له: أنت صاحب هذه المقالة، لمكة خير من المدينة. فقال عبد الله، قال عبد الله ابن عياش المخزومي يريد أن يجيب عن هذا السؤال الذي وجهه إليه أمير المؤمنين عمر، فقلت: هي حرم الله وأمنه وفيها بيته. هذا كلام واقع ولا مجال للاعتراض عليه. فلما كلمه عمر وقال له هذا الكلام أجاب عبد الله بن عياش بهذا الجواب الحقيقي المقنع: هي حرم الله وأمنه وفيها بيته. وقال عمر: لا أقول في بيت الله ولا في حرمي شيئا. فكأنه بلغ عمر أن هذا الرجل المخزومي يثني على ملكة بحيث يحمل هذا الثناء المهاجرين إلى أن يتركوا دار الهجرة
ويرجعوا إلى البلاد التي هاجروا منها، لأن الثناء قد يوقع الإنسان أحيانا في المحبة في الشيء الذي يثنى عليه. فعبد الله بن عياش كان يثني على مكة وهي أهل لأن يثنى عليها، ولكن كأن عمر فهم أن هذا الثناء ربما يقتضي أن يترك الناس دار الهجرة، وهذا أمر فيه ما فيه. وفات فهم عبد الله بن عياش هذا الكلام أو هذا الأمر من عمر، وما أراد أن يرد عليه، ولكنه أتى بهذا الكلام الذي لا اعتراض عليه، وقال: هي حرم الله وأمنه فيها بيته، وهل أحد ينكر هذه الأمور؟ قال عمر: أنا لا أقول في بيت الله شيئا ولا في حرمه شيئا. ثم قال عمر كأنه يبحث عن شيء فأعاد نفس السؤال: أأنت القائل لمكة خير من المدينة؟ ورجع أيضا إلى الجواب، وهذا الجواب لا مجال اعتراض عليه. فقال: فقلت: هي حرم الله وأمنه وفيها بيته. فقال عمر: لا أقول في حرم الله ولا في بيته شيئا. ثم انصرف وانتهى الكلام، لأن عمر كان يبحث عن شيء يريد أن يرى هذا المخزونية كأنه عنده شيء يرغب الناس في مكة. وهذا المخزومي فهم هذا الكلام وما أراد أن يحيد عن هذا الجواب الحقيقي، فقال: هي حرم الله وأنه فيها بيته، وهل لأحد اعتراض على هذا؟ طيب، قال: ما جاء في الطاعون؟ قال مالك عن ابن شهاب عن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب عن عبد الله بن عبد الله بن الحارث بن نوفل عن عبد الله بن عياش عن عبد الله بن عباس عفوا أن عمر بن الخطاب خرج إلى الشام، ذهب إلى الشام، وقالوا إنه زار الشام مرتين، مرة ذهب إلى بيت المقدس، ومرة وصل إلى هذا المكان ورجع عنه. أما عمر بن الخطاب رجع إلى الشام حتى إذا كان بسرغة، هو موضع قالوا بينه وبين المدينة 13 مرحلة وهي من الشام، حتى إذا كان بسرغة لقيه أمراء الأجناد، يعني أمراء جيوش المؤمنين في الشام، أبو عبيدة بن الجراح وأصحابه، فأخبروه أن الوباء قد وقع بالشام، أن الوباء وهو في هذا الحديث مرض الطاعون الذي يفني كثيرا من الناس في وقت وجيز. فقال ابن عباس، فقال عمر بن الخطاب: ادعوا لي المهاجرين والأولين. قال ابن عباس: ادعوا لي المهاجرين الأولين. فدعاهم فاستشارهم وأخبرهم أن الوباء قد وقع بالشام. اختلف بعضهم، يقول: أنت جئت لزيارة الشام فامض ما أنت قاصد إليه، وبعضهم يقول: ارجع من هذا المكان ولا تدخل الناس في هذه المنطقة التي وقع فيها الطاعون حتى لا يخلى الناس. فقال بعضهم: قد خرجت لأمر ولا نرى أن ترجع عنه. وقال بعضهم: ما أعطى بقية الناس وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نرى أن تقدمهم على هذا الوباء. فلما اختلفوا استفاد شيئا من هذه الاستشارة، فقال: ارتفعوا عني، ابتعدوا عني. ثم قال: ادعوا لي الأنصار. فدعوتهم، يقول ابن عباس: دعوتهم فاستشارهم فسلكوا سبيل المهاجرين واختلفوا كاختلاف الخير. بعضهم يقول امضي، بعضهم يقول ارجع. قال: ارتفعوا عني. ثم قال: ادعوا لي من كان ها هنا من مشيخة قريش من مهاجرة الفتح. هؤلاء الصنف الثالث الذين هاجروا في زمن الفتح من شيوخ قريش وذوي الرأي منهم. قال فدعوتهم فلم يختلف عليه منهم رجلان. هؤلاء كانوا اتفقوا على رأي واحد، فقال نرى أن ترجع بالناس ولا تقدمهم على هذا الوباء. لما اتفقوا استفاد من هذه الاستشارة وأخذ بهذه الاستشارة، فنادى عمر بن الخطاب في الناس إني مصبح على نهر فأصبح عليه، إني مسافر صباحا فسافر معي نرجع من حيث جئنا. أبو عبيدة جاء من الشام وهو من أمراء الأجناد، فقال أفرارا من قدر الله؟ أتفر فرارا من قدر الله؟ هذا طاعون قدر من أقدار الله، فكيف تنصرف؟ أليس هذا فرارا من قدر الله؟ فقال عمر لو غيرك قالها يا أبا عبيدة، يعني إني أتمنى أن يقول هذا الكلام غيرك ولا تقول أنت هذا الكلام، وهذا الكلام لا يليق بك وبمنزلتك وبفهمك. قال نعم نفر من قدر الله إلى قدر الله، فنحن في كلا الأمرين لا نعدو قدر الله، الفرار قدر الله والذي نفر إليه أيضا قدر، نفر من قدر الله إلى قدر الله. إذن القدر لا يجاوزه أحد، لكن المسألة هي مسألة أخذ الأسباب الشرعية، وهذا لا يعارض القدر، والإنسان مكلف بأن يتبع الأسباب الشرعية، وليس هذا اعتراضا على القدر ولا فرارا من القدر. ثم أعطاه مثلا قال أرأيت لو كانت لك إبل فهبطت واديا له عدوتان، له جانبان، إحداهما مخصبة فيها خصب فيها مرعى والأخرى جبة قاحلة، أليس إن رعيت الخصبة رعيتها بقدر الله؟ إن رعيت المكان الذي فيه الخصب رعيت بقدر الله، وإن رعيت الجبة رعيتها بقدر الله. هل في كلا الأمرين جاوز قدر الله؟ ما جاوز. فجاء عبد الرحمن بن عوف وكان غائبا في بعض حاجته، فقال إن عندي من هذا علما، أنا عندي علم، أنتم تتكلمون الآن في الحجاج والاحتجاج بمسائل عامة، ولكن أنا عندي مسألة خاصة بهذه القضية، وهي من النبي صلى الله عليه وسلم أروها. فقال إن عندي من هذا علما، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم به، يعني بالولاء بأرض فلا تقدموا عليه، هذا هو العلم النبوي في هذه القضية، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. قال فحمد الله عمر ثم انصرف رجع إلى المدينة. طيب هذا الحديث ذكر أبو عمر فيه فوائد كثيرة، نأخذ بعضها. قال هذا الحديث فيه خروج الخليفة إلى أعماله يطالعها وينظر إليها ويعرف أحوال أهلها، وكان عمر قد خرج إلى الشام مرتين. طيب وكانت هذه الخرجة سنة 17 من الهجرة،
فائدة، وفيه استعمال الخليفة أمراء عددا في موضع واحد لوجوه يصرفهم فيها. وكان عمر قد قسم الشام على 4 أمراء تحت كل واحد منهم جند وناحية من الشام: أبو عبيدة، شرحبيل بن حصر، يزيد بن أبي سفيان، ومعاذ بن الجبل. هؤلاء كانوا أمراء الأجناد في الشام كل في ناحية مع جند من جنود المسلمين. طيب، وفيه دليل يقول على إباحة العمل والولاية وأن لا بأس بها للصالحين والعلماء، لأن هؤلاء علماء الصحابة أبو عبيدة وعاد بن جبل. إذا كان الخليفة فاضلا عالما يأمره بالحق ويعدله. طيب، قال: وفيه دليل على استعمال مشورة من يوثب بفهمه وعقله عند نزول الأمر المعظم. قال: وفيه دليل، وهي مسألة مهمة جدا، قال: فيه دليل على أن المسألة إذا كان سبيلها الاجتماع ووقع فيها الاختلاف لم يجوز لأحد القائلين فيها عيب مخالفه. هذه قاعدة فارقها الناس اليوم. إذا كانت المسألة مسألة اجتهاد ورأي وفهم ووقع الخلاف فيها، لا يجوز لأحد أن يطعن في رأي صاحبه وأن يحكم عليه بالشذوذ أو بالبدعة أو بالاختلاف. يقول: لم يجوز لأحد القائلين فيها عيب مخالفه ولا الطعن عليه، ألا ترى أنهم اختلفوا وهم القدوة، فلم يعب أحد منهم على صاحبه اجتهادا ولا وجد عليه في نفسه. ثم قال: فأنه يتكلم عن حال الناس اليوم، يقول: إلى الله الشكوى وهو المستعان. على أمة نحن بين أظهرها تستحل الأعراض والدماء إذا خولفت فيما تجيب به من الخطأ. هذه مشكلة، يعني المسألة لا تقتصر على الرأي الوجيه، بل تأتي أحيانا اجتهادا خطأ ثم تعارض من يخالفها في هذا الرأي الخطأ وتحكم عليه بالكفر أو بالبدعة أو بخلاف السنة. وهذه هي المشكلة التي كان يشكو منها ذلك الزمان أبو عمر رحمه الله. فماذا كان يقول لو جاء اليوم رحمه الله ورأى حال المسلمين وخاصة المنتسبين إلى السنة وطلب العلم؟ طيب، ثم ذكر أن الطاعون يقولون الطاعون طعن من الشيطان، والعرب كانت تسميه في ذلك الزمان رماح الجن، وبعض الناس اليوم يقول أيضا هذا الطاعون كأنه يشبه سرطان اليوم، ويقولون حتى السرطان أيضا يشك أنه طعنة من الشياطين أو من الجان. قال مالك: وحدثني عن مالك عن محمد بن المنكدر وعن سالم أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه، عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه. من هو؟ يقول أبو عمر قوله عن أبيه لا خطأ، والصواب أن عامر يروي عن أسامة مباشرة، أنه سمع يسأل أسامة بن زيد: ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطاعون؟ فقال أسامة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطاعون تيز، يعني عذاب، أرسل على طائفة من بني إسرائيل أو على من كان قبلكم، هذا شك من الرأي، فإذا سمعتم به بأرض فلا تدخلوا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. هو يشبه الحديث السابق, حديث من؟ حديث عبد الرحمن بن عوف. طيب بس هنا المشكلة. قال يحيى: وسمعت مالكا يقول قال أبو النضر: ولا يخرجكم إلا فرارا منه. هذه اللقطة فيها مشكلة, فيها إشكال, يعني لا يخرجكم إلا فرارا منه. ما معنى هذا وما إعرابه؟ لا يخرجكم الطاعون إلا فرارا منه, يعني هذا مستساغ أن يفر الناس منه, يعني لا يخرجكم الطاعون إلا فرارا منه. هذا نفس عكس معنى الحديث. قال اليفرعي: كأن الحديث والله أعلم إنما كان كأن في هذا اختصار للحديث, بحيث أذهب هذا الاختصار معنى الحديث ويقول: كأن الحديث والله أعلم إنما كان وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا إلا إذا كان لا يخرجكم إلا فرارا منه. إلا إذا كان لا يخرجكم إلا فرارا منه, يعني يفهم من هذا أن الإنسان لو كانت له حاجة في غير البلاد التي وقع فيها الطاعون وأراد أن يخرج لحاجته يجوز له أن يخرج, لكن إذا كان هذا الخروج لا يخرجه إلا الفرار من الطاعون لا يجوز هذا الخروج. قال: وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا إلا إذا كان لا يخرجكم. قال: ونشكر على أن فيه ضمير في يخرجكم, وهو ضمير فاعل يرجع إلى الطاعون. كأن الكلام لا يخرجكم الطاعون إلا في حالة الفرار منه. فإذا كان الحال هكذا لا يخرجكم الطاعون إلا في حالة الفرار منه لا يجوز هذا الخروج, لكن إذا كان هذا الخروج لغرض آخر غير الفرار من الأغراض يجوز أن يخرج. قال: كأنه قال إذا كان لا يخرجكم الطاعون إلا فرارا منه فتنصب فرارا على أنه مفعول لأجله, يعني لا يخرجكم الطاعون إلا من أجل الفرار من الطاعون لا تخرج, لكن إذا كان لسبب آخر ممكن أن تخرج. طيب قال مالك عن ابن شهاب عن عبد الله بن عامر من الربيع أن عمر بن الخطاب خرج إلى الشام, فلما جاء السرغ بلغه أن الوباء قد وقع في الشام, فأخبره عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم به بعرض فلا تقدموا عليه, لا تأكل, وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. فرجع عمر بن الخطاب من سرغة وهو موضع بطريق الشام. طيب ثم ذكر أبو عمر أنه روي أن عمر أيضا ندم من هذا الرجوع, وكأنه رأى أنه كان ينبغي أن يذهب إلى الشام وأن يزور عماله ورعاياه, فرأى أن هذا الرجوع ما كان ينبغي له. ذكره بسنده عن القاسم عن عبد الله بن عمر قال: جئت عمر حين قدم من الشام
ووجدته نائما في خدائه فقعدت خارج الخداء فسمعته حين يثور من نومه يعني ينام ثم ينتبه فإذا انتبه قال اللهم اغفر لي هدوئي من سرغا قال عروة فبلغنا أنه كتب إلى عامه بالشام إذا سمعت بالطاعون قد وقع عندكم فاكتب إلي حتى أخرج قال مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن عمر بن الخطاب إنما رجع بالناس عن حديث عبد الرحمن بن عوف اعتمد على حديث قال مالك إنه قال بلغني أن عمر بن الخطاب قال لبيك بالركبة أحب إلى الشام من عشرة أبيات بالشام بيت لي في ركبة وهو مكان بين الطائف ومكة يقول بيت لي في هذا الوادي أحب إلي من عشر أبيات بالشام ما معناه قال مالك يريد لطول الأعمار والبقاء ولشدة الوباء بالشام يعني المناخ مختلف هذه الأمطنة الحجازية قليلة المياه قليلة الوباء قليلة البعوض فيتمنى عمر أن يبيت أو يسكن في هذا المكان الذي فيه الهواء النقي والأعمار الطويلة بدلا من هذه الأراضي الخصبة التي تكثر فيها الأوبئة والأمراض والحشرات لكن هذا من باب الأخذ بالأسباب الأعمار قصرها وطولها بيد الله لكن أيضا في نفس الوقت الهواء والأماكن النظيفة سبب من أسباب المعيشة سبب من الأسباب وكذلك أيضا الأمكنة التي تكثر فيها الأمراض والأوساخ والأوبئة سبب من أسباب الهلاك والموت فهذا لا يخالف أن الأعمار بيد الله وأنها لا تزيد ولا تنقص لكن هذا أيضا سبب من الأسباب التي ثبت في شرع اعتباره والله أعلم صلى الله عليه وسلم